أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام النبي المصطفى محمد وعلى آله الأصفياء الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن هذه القاعدة الطائفة العاشرة فيها لسانها عقدي عقائدي اعتقادي ومنهجي في معرفة الدين، ويعتبر من أيما كان من أمهات قواعد الدين، وأن قاعدة العرض على الكتاب والسنة أحد قوالب أو مواليد هذه القاعدة، يمكن التعبير، لأن هذه القاعدة منهجية يعني منطقية في علوم الدين في معرفة الدين، فبالتالي تولد منها. وأيضا قاعدة أن شرطية حجية كل دليل ظني مشروطة بالموافقة والوفاق مع محكمات الكتاب والعترة، فهذه الموافقة أو هذه الشرطية أو عدم المخالفة، هذه الشرطية الموافقة أو الشرطية في عدم المخالفة عبارة أخرى عن نفس هذه القاعدة، أنه المحكم يقين والظن يعتبر أو مشكوك بالقياس إلى اليقين، فلا بد أن يعرض على اليقين، فلا بد أن يكون المدار والالتزام والمحور على اليقين. إجمالا إذن نفس هذه القاعدة هن أم الكتاب وأخرى متشابهات وما يعلم تأويله، يعني أرجاع، نفس الأمومة يعني إرجاع غيره إليه، تأويل غيره به. نعم، فبالتالي نستطيع أن نقول تطبيقها يعني منصوص عليه في نفس آية آل عمران. إجمالا دي القاعدة لها أمومة، وهي طبعا كما مر كون الحجج في العلوم الدينية عموما، بل حتى في العلوم البشرية كون الحجج مجموعية وليست مستقلة بمعنى المنفصلة تماما، لا يعقل في حجية هذا. طبيعة الواقعية هي مترابطة ووحدوية، فبالتالي العلم والمعلومات هي هو الآخر أو هي الأخرى أيضا هكذا. نقرأ الآن بعض الألفاظ التي وردت في الروايات في هذا المضمار. طبعا المصادر الأخوة يراجعوها إما من نهج البلاغة كثير منها أو حكم أمير المؤمنين أو من روايات أهل البيت عليهم السلام. التعبير مثلا: لا تجعلوا عملكم جهلا ويقينكم شكا، يعني ولا تجعلوا يقينكم شكا. كيف لا تجعلوا يقينكم شكا؟ إذا علمتم فاعملوا. طبعا هذه بالنسبة للوصية الأولى اللي هي ليست موضع شاهد. وإذا تيقنتم فاقدموا، إذا تيقنتم فاقدموا. فاقدموا يعني ماذا؟ يعني البناء على اليقين عمل باليقين، عدم البناء على اليقين عمل بالشك، نقض لليقين بالشك. وهذه الأزمة الفكرية اللي تصيب الإنسان دائما عند فطرد يقين دلائل بالتوحيد وعند متشابهات افرض في افعال الله في عدل الله والعياذ بالله او كذا فلان، فيترك اليقين ويتمسك بالشك. هو معنى الشك ليس دليل منافي، غاية الشك هو يعني كما يقال إبهامات. ولماذا الإنسان يرفع اليد عن ما هو يقين بالإبهامات؟ شبيه الإنسان عنده مسار فيه ضياء ومصباح ونور، وطريق فيه ظلام وظلمة وإبهام، كيف يترك الطريق اللي فيه نور يبصر به؟ صحيح هذا النور، ندقق هنا المطلب، أن هاي الجدلية موجودة عند العلمانيين والصفصطيين والحداثويين والوهابيين والنقنقيين من الوسط الداخلي، هم نفس الشيء يتأثرون بالشبهات الصفصطية سواء وهابية أو علمانية. إما يتضح لي كل المسار أو أترك كل المسار. من قال هذا؟ من أي منطق هذا؟ أنت الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل يفند هذا الشيء، أم يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. الله مو بنى أن يصير كل أنبياء البقية مو أنبياء عساس يتضح ليش كل شيء. هم الأنبياء هم وتلك الرسل أو النبيين هم فضلنا بعضهم على بعض، فإما يتضح لي كل شيء أو لا. هذا خطأ، خطأ منطقي منهجي في التفكير تماما تماما. إذا اتضح لك بعض الطريق اسلكه. أنت إنارة موجودة وإبصار وبصيرة وبصر موجود والدرب واضح، بقية المساحة مو واضحة، على اليمين على الشمال افترض كيف هي وكيف كذا، حتى افترض في النهاية هم ما واضح، بس هو إلى حد ما هو هذا واضح لك المقدار كيف ما تصير فيه، مع أنه اليقين يوضح لك حتى الغاية ولو بدرجة. فإذا ليس لأحد العذر منهجيا في التفكير أنه يترك المستنار المنير المنار من الطريق والدرب والمساحة تحت ذريعة أن هناك ظلم وظلام في طرق أخرى. وليكن أنا ما اكتشفت المساحة كلها، ما عرفت الكذا كله، وليكن مو ضروري أن تعرف كله. هل المقدار اللي تضح لك المنت تستطيع أن تقول لا أبصر لا أبصر؟ شبيه هذه الشبهة أكو في الجبر والاختيار، إما الله يعطيني تفويض مطلق أو هذا التفويض هذه القدرة اللي يعطيني الله عز وجل إياها مقدار متوسط أنا ما أريد أستثمرها. شنو ما ليس عذر، مع أن الله عز وجل دائما يعطينا قدرات فوق ما يعني نستحق وكذا ونستأهل. نحن لا نستثمر، هذه العلوم الحديثة الآن أثبتت أن الإنسان يستثمر 3% من طاقاته، 97% من الطاقات اللي الله عز وجل يعطيها الإنسان إنسان ما يستثمر. في تقرير أخير يقول لا بعد أقل من 3%، 1.5%، يعني شقد الله عز وجل يعطينا إمكانيات. المقصود لو افترضنا على هذا الدعوة في بحث الجبر والاختيار شبيه هنا في المقام، لأن هاي في كمال إلهي آخر نفسه، إن الله عز وجل أعطانا مقدار معين نحن نطمع أكثر. هو أدري إذا لنفترض نحن نطمع أكثر، هذا المقدار الذي أعطانا الله إياه لماذا لا نستثمره؟ بأي عذر نفرط به؟ تحت ذريعة إما يمكن الله مطلقا أكون ذو ثروة مطلقة قدرة مطلقة ما أدري كذا كمال مطلق، ولا لن أستثمر الأبعاد المتوسطة. هذا منطق خاطئ، خاطئ تماما عقلا عقلائيا فطرة، منطق خاطئ. نفس الكلام في كمال العلم، هناك كمال القدرة هنا كمال العلم، العلم والقدرة مرتبطين بالاختيار. مقدار ما أوتيت من علم هو جهل وعلم بلا شك علم، إذا كان بلا شك علم لماذا تفرط فيه؟ هذا المقدار لماذا تفرط فيه؟ لماذا لا تستثمره؟ أولا أن لاحظ جهل البشرية، علم الرياضيات علم الحساب علم الهندسة علم فيزياء الكيمياء قبل 10 قرون كان ضئيل بالقياس إلى الآن، بل قبل الآن بالقياس أو قبل قرن أو قرنين بالقياس إلى الآن ضئيل، يعني بالقياس إلى الآن الفيزياء المتطورة الآن، علوم الرياضيات المتطورة الآن. هل قعد البشر عن استثمار هذاك المقدار اللي يعتبر بالقياس إلى هذا المقدار في يومنا المعاصر، هل قعد البشر عن استثماره؟ لا، لو لم يستثمروا لما وصلنا إلى هذا المرحلة. فهذا منطق أصلا فاسد كاسد، لا عقلي ولا عقلائي لا فطري، إنه إما يتضح لي الصورة كاملة أو هذا المقدار اللي اتضح لي ليس اتضاح. شلون ليس اتضاح؟ ليس وضاح. ليش؟ شلون ليس وضاح؟ ضح 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 كما يقول في حديث الحديقة الحقيقة، أي في طلع الصبح أطفئ السراج فقد طلع الصبح، من قبيل أنت إذا بالتالي إذا اتضحت تضحضحت واضح لك مقدار ما تقدر تنكر أن هذا واضح، وإن كان ذاك الطرف مبهم ولا علاقة بمنطقة الظلمة منطقة النور. ولذا هذا منطق علمي مهم. هشوف هاي البحوث ما موجودة في منطق منطق أرسطو، والحال أنه هو في منطق الوحياني، لأن الوحي له مدرسة منطقية مختلفة جامعة مانعة، أنه بالتالي أنت ما تعذر هذا المقدار مما قد اتضح لك خذه. شبيه هذا في موارد عديدة كثيرة أخرى، أي نعم، أنه إما إصلاح وصلاح كامل أما إصلاح وصلاح نسبي ما لا فائدة فيه. لماذا؟ من يقول لا فائدة فيه؟ إصلاح وصلاح نسبي أيضا فائدة أفضل من ترك الإصلاح والصلاح بالقول المطلق. من قال لك هذا؟ وهلما جرى في مثل قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله، الميسور لا يسقط المعسور، تطبقها هاي في العمليات، طبقها على النظام المعرفي الإدراكي، هذا هكذا يصير. فإذا من الأخطاء الشائعة، وهذا هو الدجل الموجود الآن في الصفصطة قديما والصفصطة حديثا، العلمانية أو الحداثوية أو المادية أو النصوص القراءات، لأن النص الديني مو كله واضح، إذا نترك الدين كله. شنو القصة؟ المقدار واضح عندك موجود، وغيره وغيره الآن هاي التسويلات الشيطانية الموجودة في تراث الحديث في تراث الدين، هكذا شبهات ونزعات، بس جوابه هو هو. لذلك الأصوليون سواء من بنى على نظرية الانسداد أو من لم يبنى على نظرية الانسداد في المقدمات الأولى من أدلة الانسداد أو متفق عليه بين من قال بالانسداد وبين من قال بالانفتاح، عندنا علم إجمالي بتراث الدين. ولو شوف الانسداد ما يقول، الانسداد يقول كل الروايات غير معتبرة. الانسداد ماذا يقول؟ يقول كل الروايات ضعيفة. تدرون لو ما تدرون، قائل بالانسداد يقول كل الروايات ضعيفة، لكن مع أنه يقول انسداديون هم مدارس ومشارف، مع أن كل الروايات ضعيفة، يقول من يترك كل الروايات يمرق من الدين. هو نفس الانسدادي. إيه؟ شلون تقول هكذا؟ تقول روايات ضعيفة؟ يقول بلي، روايات ضعيفة فرد 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 فرد، مجموعة دين، علم ضروري بالدين. شوف ما في منافات. نظرة فردية ضعيفة 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 ضعيفة، سمع انسداد هو هذا. وهذا المطلب حتى الانفتاح وافق الانسداد فيه، لم يتخالف كل القصوليون قاطبة قاطبة أنه هذا البحثان هذا البحث، وأنه إذا لم يتم دليل خاص على، تدرون الانسداد أسبابه ما أدري الأخوان يستذكرون لولا، باعتبار احنا اكثر شبابيه ان شاء الله من الاخوه، فنستذكر الأمور. أي الانسداد أسباب القائلين بالانسداد أسباب مختلفة. قسم قال ماكو دليل على حجية خبر الواحد، كل الأدلة هذه غير تامة كبرويا، فيقول إذا ما عندنا دليل خاص على اعتبار الروايات فالروايات غير معتبرة، غير معتبرة محمولا تفتشنا، هذا السبب، هذا الدليل، هذا أحد أسباب الانسداد. دليل آخر لا، مثل أستاذنا السيد الروحاني الله يرحمه يقول عندنا أدلة على حجية خبر واحد صغرويا عنده إشكاليات، ما يتم لنا إحراز خبر ثقة خبر عادل. سليش عنده إشكالية في علم الرجال طويلة عريضة، مو بس يعني السيد أستاذنا، لا أصلا جيل من حتى الشيخ الأنصاري، تدرون الشيخ الأنصاري طول عمره انسدادي، آخر عمره شوية فصل، هو في الرسائل يقول الشيخ الأنصاري آخر عمره يعني مدرسة الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه وأعظم وجل تلاميذه كلهم انسداديون، تدرون وما تدرون بعد ذا كلهم انسداديون. شوي شوي بعدين رجعت الشيلة ذا الصوب أنه صار لا تفنيد لنظرية الانسداد نتيجة يعني أقصد التزاما. فجملة الانسدادين يقولون الشيخ الأنصاري نفسه هم يصرح في الرسائل أن إشكاليتي أحد أسباب القول بالانسداد عندي قديما ولا زلت أفصل انسداد في الجملة لا بالجملة، يعني الشيخ في آخر عمره صار انفتاح انسدادي، قسم انفتاحي قسم انسدادي في بعض الأبواب وبعض الأبواب. زين السبب اللي ذهب دعا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إلى الانسداد ليس عدم تمامية الأدلة في المحمول، أكثر شيء عنده إشكالية في الصغرى، يعتبر هاي كل دعاوى التوثيق وكذا مثلا كلها مراسيل ما لها. المهم ألف سبب وسبب، إما صغروي أو كبروي في الانسداد. الانسداد يقول بالتالي الروايات غير معتبرة، كل الروايات زين جيد، سد المتواترة بحث آخر، المستفيضة بحث آخر، أما الآحاد يعتبرها كلها غير معتبرة ضعيفة، لكن نفس الانسدادي ويوافقه الانفتاحي يقول هذا المجموع المكور من الروايات الضعيفة لو يترك قامت الضرورة، مو الدليل قطعي، مو الدليل معتبر، ضرورة. تدرون بعد شنو عن الضرورة؟ فوق البرهان، فوق القاطعة، قامت الضرورة على أن رفع اليد عن هذه الرواية الضعيفة مروق من الدين، يمرق من الدين. إيه شلون تقول أنت ضعيفة؟ طبعا ضعيفة بنحط فرد، المجموع لا، جيش كامل، هذا جيش نازل من العرش وإذا تتركها تصير تمرق من الدين. لاحظوا هذه المفردة مهمة، هاي المعلومة مهمة، راجعوها في الانسداد، وافق عليها كافة علماء الأصول والأخبار، انسداديين انفتاحيين إخباريين، كل العلماء الإمامية ما في أحد تردد فيه، بل هذا إجماع المسلمين ضرورة، لأن تدرون الانسداد مو فقط عند علماء الإمامية، حتى عند علماء العامة جملة منهم انسداديون، نظرية الانسداد ليست خاصة بعلماء الإمامية حتى المذاهب الأخرى. هذا مثال لأي شيء أتيت به لمثال أنه يشوف الفرد الخبر الواحد تنظر إليه بنظرة فردية نعم ضعيف، تنظر إليه بنظرة مجموعية علم إجمالي، ده بلغ درجة الضرورة أن ترفع اليد عنه تمرق من الدين، ما ينافي. فالمقدار الضعف من جهة لا يعني عدم الاستمساك من جهة أخرى، إذا ما تستمسك تمرق من الدين. هذه نكتة طبعا هي رجالية مهمة ونكتة أصولية مهمة، يجب أن لان بحث الانسداد دسم جدا إلى أبعد ما نتصور، إلى أبعد، حتى لو كان الباحث ليس انسدادي، والصحيح أنه عدم انسداد، لكن ما ذكر في مباحث الانسداد شيء رهيب جدا في الدسومة، جدا مهم، صناعي إلى النخاع ومهم. يفيد في علم الأصول، في علم الفقه، في علم الكلام، في علم الرجال، ينفتح على علوم الدين كلها كما ذكر الانسداديون ذلك والانفتاحيون. فالمقصود إذن هذا هو المنطق الموجود في المعرفة، وهي ضروري الأخوان يتقنوه لكي ترد الشبهات في كل شيء، وإلا في الاعتقاد بالتوحيد في يقين وفي متشابه، في الاعتقاد بسيد الأنبياء في يقين وفي، في الاعتقاد بسلسلة الأنبياء في يقين وفي متشابه، في الاعتقاد بأئمة أهل البيت في يقين وفي متشابه، في الاعتقاد بالآخرة والمعاد في يقين وفي متشابه، في الاعتقاد بالرجعة في يقين وفي متشابه، في الاعتقاد بالمهدوية الإمام المهدي في يقين وفي متشابه. بس ما يعني أن نتشبث المتشابه ونترك اليقين أبدا، وإلا هذا منهج زيغي كما يصفه القرآن الكريم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. زيغي فتنوي. أصلا الولوج في المتشابه من دون التشبث باليقين فتنة، زيغ كذا فلان. فهذا منطق مهم وحياني. إذن دي القاعدة أساسها هكذا، أن اليقين لا يفرط في أما أزاء الشك، هي هذا هو الجامع بين القواعد الثلاث. لا تجعلوا يقينكم شكا. طبعا قبل أنا حذفت الجملة اللي قبل لأنه مو محل بحثنا. فإذا تيقنتم فقدموا، ابني على اليقين، ما تبني على الشك. طبعا الشك موجود بس ما يعني أنه ما تبني على اليقين. إذا ما بنيت على اليقين تلقائيا أنت بنيت على الشك. ومر بنا أن القرآن الكريم مرارا ذكرنا في بحوث العقائد يرتبط بنفس البحث اللي احنا فيه، أن الشك يعتبره القرآن الكريم حالة ليست علمية ولا شعرة ولا رائحة علم فيها ولا رائحة منهج علمي فيها. الشك تساؤل غير الشك، في مغالطة، جعل التساؤل والفحص لا يمنع عنه الوحي القرآن والعترة أبدا أبدا حتى في التوحيد. هذا هو منهج علمي. الشك يزين للإنسان أو لأي مخلوق آخر أنه كالسؤال، منهج علمي كذب. الشك عبارة عن تردد، توقف، جمود، نفي مسبق من دون دليل. هو الوقوف الإحجام يعني نفي، بتبني على النفي، وهذا هو منهج أبدا ليس علمي. الريب والشك في ريبهم يترددون يشكون. أحد أعظم معاني آية التطهير أن أهل البيت لم يشكوا في الله قط ولا يشكوا في كل أمور. الشك نفسه رجس، ورد هذا طبعا في وصف حتى أخت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أم هانئ بنت أبي طالب، ورد في حقها لم تشك في الله قط. سبحان الله، الدائرة الاصطفائية الثانية هكذا، فكيف بالدائرة الأولى؟ مع أن معنى آية التطهير كما في روايات عديدة يذهب عنكم الرجس قال الشك. فإذن من المهم، أصل الشك أصلا حالة ليست علمية، حالة جهلية جهالية. بعد ذلك يوصل وحي أنه هذه الحالة الجهالية المرضية إذا أصبت بها أيها الإنسان أصبت بها، بس لا تتبعها، لا تبني عليها، ابني على اليقين. ابني على اليقين، لا تحجم عن الإقدام على اليقين. هذا أحد النصوص التي وردت. إن شاء الله نتابع جملة من النصوص الأخرى في هذه الطائفة العاشرة الجامعة بين القواعد الثلاث. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.